عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا.
رئيس وزراء إسبانيا يدعو العالم للاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
ميدفيديف يقول إنه لا يمكن استبعاد أي شيء، وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف.
البنتاغون يؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران رغم الهجوم على قاعدة لها في سوريا.
الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا قريبا.
واقتصاديا، انهيار أسهم دويتشي بانك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في أوروبا.
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن على العالم أن يستمع إلى صوت الصين من أجل إيجاد مخرج من الأزمة الأوكرانية. جاء تصريحات سانشيز قبل زيارته رسمية إلى العاصمة الصينية بكين المقررة الأسبوع المقبل وفقا لموقع ياهو الأمريكي. وأضاف سانشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي إن الصين لاعب عالمي، لذا من الواضح أنه يجب الاستماع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بالإمكان وضع حد لهذه الأزمة ولكي تتمكن أوكرانيا من استعادة وحدة أراضيها.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن زيارة الحكومة الإسبانية إلى الصين الأسبوع المقبل ستكون مهمة، بالتأكيد معربا عن اعتقاده أنه من المهم معرفة موقف الرئيس الصيني بشكل مباشر بشأن قضية السلام في أوكرانيا، وأشار إلى أنه سيكون على الأوكرانيين تهيئة الظروف لبدء عملية السلام. للمزيد ينضم إلينا من مدريد البشير محمد الباحث في الشؤون الإسبانية. سيدي بعد التحية، بداية، هل تعني تصريحات رئيس وزراء إسبانيا تحولا في موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية؟
هذا سؤال مهم جدا، لكن في اعتقادي الأمر لا يتعلق بتحول في موقف إسبانيا، لأن إسبانيا هي جزء من منظومة الاتحاد الأوروبي، ومعروف موقف الاتحاد الأوروبي الذي يمد أوكرانيا بملايين الذخائر والأسلحة بيد، وباليد الأخرى يتحدث عن السلام والمفاوضات وغير ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، مواقف سانشيز لا يتم التعبير عنها دون التنسيق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، وإذا كان سانشيز سيزور بكين الأسبوع المقبل وأدلى بهذه التصريحات الإيجابية في حق الصين، فإنه في الأسبوع الذي يليه ستزور أيضا فوندرلاين مفوضة الاتحاد الأوروبي، وماكرون سيزورون بكين من أجل الحديث عن الوساطة الصينية والعلاقات الأوروبية الصينية، وقد نسمع تصريحات مشابهة. النقطة الأخيرة هي تتعلق بالشأن الداخلي الإسباني. إسبانيا الآن في سنة انتخابية بامتياز، في شهر مايو المقبل ننتظر انتخابات بلدية وإقليمية، وفي نهاية السنة انتخابات تشريعية. سانشيز يريد الترشح بعد الآن كل استطلاعات الرأي تشير إلى خسارة حزبه في الانتخابات المقبلة، وهو يطمح شخصيا لقيادة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وبذلك يحاول تسجيل نقاط لصالحه بأنه رجل سلام وبأنه له تحركات وأفكار وأراء ومبادرات ومقترحات على الساحة الدولية، ويتوقع أن يزور بكين الأسبوع المقبل. لذلك كان من الطبيعي أن يدلي بمثل هذه التصريحات، لأنه في نفس التصريح أكد أيضا أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي يرون أن المبادرة المفيدة والحقيقية لحل النزاع هي المبادرة الأوكرانية، ومع ذلك أشاد بالمبادرة الصينية. وبالتالي الأمر لا يخرج عن سياق حملة انتخابية ينظمها سانشيز لنفسه، سواء داخليا كحزب اشتراكي أو خارجيا بعد خروجه من السياسة الإسبانية وترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وهل يعني ذلك توقف مدريد عن إرسال مزيد من العتاد العسكري لكييف؟
لم يتحدث إطلاقا عن رغبة مدريد في إيقاف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وبالعكس من ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي إسبانيا أرسلت دبابات ليوبارد وتدرب آلاف الجنود الأوكرانيين على أراضيها، وقدمت لأوكرانيا مساعدات مختلفة عسكرية ومالية وغيرها، وبالتالي لا أتصور أن سانشيز سيعلن عن إيقاف إرسال عن وقف إرسال الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا. هو لا يملك أيضا طرف هذا الخيار، لأنه كما تعلمون مثل هذه المواقف يتم تنسيقها مع كل بلدان الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن تخرج عن هذا الإجماع الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالسلاح ودعمها حتى آخر لحظة في الحرب. ولا توجد على الأقل على ميدانيا أي مؤشرات توحي بأن إسبانيا قد توقف مد أوكرانيا بالسلاح.
إذن ما هي فرص التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية قريبا استنادا للمبادرة الصينية في ضوء تصريحات سانشيز وتحولات أخرى في مواقف أوروبية؟
أنا في تصوري أنه الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام يحاول اللحاق بالركب، لأنه الصين أظهرت قدرتها على حل نزاعات كانت مستعصية على سبيل المثال وساطتها في الملف السعودي الإيراني وسعيها لحل الأزمة الأوكرانية، لأنه الصين لها مقبولية لدى مختلف أطراف النزاعات في العالم، وبالتالي يحاول الاتحاد الأوروبي اللحاق. الصين الآن هي قوة اقتصادية الثانية في العالم وربما الأولى، وكل التوقعات هنا في الغرب تشير إلى أن الصين قادمة وقادمة بقوة، وهناك مؤشرات على بروز نظام عالمي جديد، قد تكون الصين إن لم تكن هي المتزعمة فهي أحد الأطراف المهمة فيه، والصين تحاول إعادة صياغة علاقاتها الدولية ومبادراتها وتلقى تجاوبا من طرف سواء الغرب أو الشرق أو البلدان العربية على سبيل المثال. بالتالي تصور أن تصريحات سانشيز هذه تأتي في إطار مزاج غربي عام يحاول اللحاق بالصين ويحاول فهم التغيرات المتسارعة، يحاول عدم تضييع الصين، لأنهم يدركون أن الصين وروسيا وبلدان البريكس سيكون لها شأن في النظام العالمي الجديد. هذه التصريحات لا تخرج عن محاولة كسب ود الصين ومحاولة مد الجسور معها، لأنه الصين خرجت من منطق العزلة ومنطق عدم طرح المبادرات إلى منطق المبادرات والفعل على الساحة الدولية، وكما ذكرت الاتفاق الإيراني السعودي الأخير، وهذه قضية مستعصية جدا نجحت فيها الصين والآن وسطتها في أوكرانيا ممكن أيضا أن تنجح فيها. أتصور أنه الأمر لا يعدو كونه محاولة لمد جسور مع الصين ومحاولة فهم أو التقرب من الصين من أجل التموضع في النظام العالمي الجديد.
عندما يقول سانشيز أن الصين لاعب عالمي ويجب أن نستمع لصوتها، هل تلقى هذه الدعوة صدى لدى دول الاتحاد الأوروبي؟
نعم، كل ما تقوم به الصين يلقى صدى ويتم النظر إليه بدقة بالغة في الاتحاد الأوروبي. الصين هي الشريك التجاري الأول لمعظم بلدان الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الاقتصادية بين أوروبا والصين هي في غاية الأهمية، وكذلك العلاقات السياسية. وزيارة أورسولا فون دير لاين أبريل المقبل مع ماكرون إلى الصين تأتي في هذا السياق، في سياق محاولة مد الجسور مع الصين والتأكيد على التفاهمات الموجودة بينهما. وأنا في تصوري هذا التبلور بدأ، هذه الفكرة بدأت تتبلور، وزيارة سانشيز الآن إلى الصين تأتي في هذا السياق، أيضا زيارة أورسولا فون دير لاين أبريل المقبل تأتي في هذا السياق من أجل مد الجسور مع الصين ومن أجل توضيح النقاط الخلافية مع الصين، لأنه النظام العالمي الجديد بدأ بالفعل وكل المؤشرات تؤكد على ذلك، والصين هي عنصر فعال جدا في هذا النظام العالمي الجديد، والأوروبيون يتهافتون على الصين. تخيل إسبانيا هي القوة الاقتصادية الرابعة في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع سيزور سانشيز بكين، وبعد أسبوع من الآن أيضا ستكون هناك زيارات مهمة جدا للأوروبيين إلى الصين، وفي هذا السياق يأتي النظام العالمي الجديد ومحاولة إيجاد الأوروبيين لأنفسهم موطئ قدم في النظام العالمي الجديد.
وهل تعد دعوة رئيس الوزراء الإسباني هذه اعترافا أوروبيا بمكانة بكين كقطب رئيسي في عالم متعدد الأقطاب؟
صحيح، ما قاله سانشيز هو تحصيل حاصل، لأنه الصين في الواقع تسيطر على الاقتصاد الأوروبي، كل معظم بلدان أوروبا حتى المتقدمة منها، نتحدث عن ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هذه الدول تبادلات التجارية مع الصين مهمة جدا، حتى في بعض الحالات تفوق الولايات المتحدة. من جهة أخرى الديون، الصين تقرض معظم بلدان أوروبا وخاصة فرنسا، الديون الصينية لدول أوروبا هذه ورقة مهمة جدا. شيئا فشيئا الصين بدأت منذ سنوات تصنع نسيج اقتصادي عن طريق الديون، سياسي استراتيجي لها، حتى رأت أنه الآن هذه هي اللحظة الفارقة التي عليها أن تبدأ فيها قطف ثمار هذه الاستراتيجية التي بنتها. أذكر فقط بالكلمة التي قالها شي جي بينغ خلال وداعه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الدولة التي أداها، قال له بالحرف الواحد: يا صديقي، هناك نظام عالمي جديد، هناك تغيير لم يحدث منذ 100 سنة في العالم. وأتوقع أن الرئيس الصيني لا يتحدث من فراغ، أتوقع أنه يتحدث من معطيات يراها أمامه، من استراتيجية موجودة. والصين في الواقع أصبحت دولة لا يمكن تجاوزها، أصبحت ربما هي القطب الأول في العالم. وهذه التغيرات المتسارعة من شأنها أن تبرز الصين أو نظام عالمي إن لم يكن متعدد الأقطاب، فربما قد تحول القطبية من الولايات المتحدة إلى الصين. ما قاله سانشيز هو تحصيل حاصل، وكل مراكز البحث في الغرب وفي أوروبا تحديدا كل الخبراء يتحدثون عن الدور القادم للصين. الصين سواء اقتصاديا، عسكريا، ماليا، الصين أثبتت وجودها بقوة، وعلى الأوروبيين فقط مسايرتها و المحاولة البحث عن مصالحهم والبحث عن تفاهمات بينية حتى يتم الحفاظ على مصالحهم في النظام العالمي الجديد.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية أنه إذا كانت هناك حاجة لوصول الجيش الروسي إلى كييف فيجب الذهاب إلى كييف أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض. واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه من الخطأ التحدث عن توقيت انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، داعيا لعدم التسرع في التحدث عن مدة العملية.
وشدد ميدفيديف على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين يمكن أن يعطي التقييمات عن مجرى العملية العسكرية الخاصة ومدتها، مضيفا أن ذلك لأسباب واضحة، هناك الكثير من العوامل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية. دكتور، بعد التحية، بداية، ما أهمية تصريحات ميدفيديف التي تزامنت وتأييد أوروبا خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا؟
تحية سيدي الكريم. بأعتقد التصريحات يعني تأتي في الوقت المناسب وكرد يعني على التهور الذي بدأنا نراه يعني في من خلال عمليات التصعيد السياسية والعسكرية التي يمكن أن تؤدي يعني بالعالم، ليس فقط في هذا الصراع لكن بالعالم، إلى كوارث. فهذه يعني بأعتقد التصريحات ممكن النظر إليها يعني كتحذير يعني أو ضمن التحذيرات يعني قبل الأخيرة لعدم التوجه إلى مثل هكذا أعمال. يعني ما صرحت عنه وزارة الدفاع البريطانية ويعتبر يعني نقل الصراع إلى مستوى آخر، مستوى آخر لا يمكن يعني التعبير اليوم عنه أو توقع تبعاته العسكرية والسياسية. فلذلك يعني تصريحاته كانت واضحة ورسالة يعني موجهة ليست هي لأوكرانيا ولكنها موجهة للغرب يعني الجماعي وخاصة من يقوده وهي الولايات المتحدة يعني وبريطانيا.
إذن ما هي الظروف التي قد تستدعي تطوير الجيش الروسي لهجماته نحو كييف أو لفوف؟
سيدي الكريم، يعني فيما يتعلق بالعملية العسكرية نرى أن هناك يعني تكتيكات دفاعية وهجومية، لكن الأهم في الأمر أنه لا أرى أن اليوم روسيا هي في عجلة من أمرها يعني لتوسيع النطاق في المرحلة الحالية أو حتى يعني تنفيذ هجومات أو هجومات يعني مضادة. نستمع إلى الكثير من الأحاديث حول مثل هذه الهجومات والتوقعات، لكن لا ننسى أنها كلها يعني فقط في الصحافة الغربية، وكأن قيادات الأركان قد انتقلت إلى الإعلام الأمريكي. فلذلك يعني لا يجب أن يعني لا ننسى أن العملية العسكرية والعملية السياسية هما يعني مرتبطتان ضمن يعني التداعيات الاقتصادية والمجتمعية في المنظومة الغربية، وأيضا كله يعني ينعكس على العمليات العسكرية. نرى أن هناك خلل واضح وارتباك على سبيل المثال في عملية تسليح حال تسليح أوكرانيا. ومع ذلك يعني يأتي الخطاب الإعلامي الغربي صباحا بأن هناك هجوم مضاد أوكراني وفي المساء التخلي عن هذا الهجوم. فلذلك يعني روسيا اعتقادي من ناحية يعني العسكرية الموضوعية هي لها القدرة، لكن يجب أن لا ننسى أن هناك أهداف أساسية للعملية العسكرية ولغاية اليوم يعني روسيا هي ملتزمة بها. لكن يعني ما يجري يعني إضافات أخرى هي كردة يعني ردة فعل على التصعيدات التي نراها. هناك الكثير من المتغيرات التي تطرأ تقريبا يعني كل يوم في هذا الصراع الجيوسياسي وما نراه ضمن تعبيراته العسكرية. لكن يعني وكما قلناها في السابق لأن المشهد يعني أمامنا هو ليس مشهدا عسكريا بل مشهدا جيوسياسيا بامتياز.
ميدفيديف أكد أن العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها. ما هي الرسائل من وراء هذه التصريحات؟
طبعا يعني هذه المسألة باعتقادي يعني هو مفروغ منها بأن اليوم يعني هذه العملية العسكرية هي مناطة بالمتغيرات يعني وإنعكاس ما يجري أيضا في الغرب والممارسات التي نراها. لا يمكن الحديث عن سقوف زمنية مع الالتزام الكامل يعني روسيا أولا باستمرار العملية العسكرية وإيقافها عند فتح باب المفاوضات. لكن نرى يعني حتى عملية وقف إطلاق النار يعني الولايات المتحدة ترفضها يعني رفضا نهائيا. فإذا القرار يعني والخيار لدى روسيا اليوم هو فقط الاستمرار بالعملية العسكرية لتحقيق يعني كامل الأهداف. والأهداف يعني الرئيسية من هذه العملية العسكرية وهي الحفاظ على منظومة الأمن القومية الروسية، وأيضا يعني لا ننسى الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا قبل يعني دخول المعترك العسكري. اليوم أرانا يعني الكرة هي لدى الملعب يعني الغربي وخاصة الولايات المتحدة. لا نرى أن هناك نضوج بفكرة يعني التوصل لحل سياسي أو حتى بدء مسار دبلوماسي. رأينا التجاهل الكامل يعني والاتهامات للمبادرة الصينية. فهذه يعني المسألة واضحة بأنه لا رغبة ولا إرادة اليوم للولايات المتحدة في التوجه إلى المفاوضات، وذلك لعدم وجود يعني مبادرة أو حتى قراءة يعني دقيقة لما يجري اليوم يعني في الساحة الدولية من جهة وأيضا فيما يتعلق في أوكرانيا. المسألة بالنسبة لهم يعني هي فقط مسألة اللعب على الوقت يعني، والخاسر الأكبر مما لا شك فيه يعني أوكرانيا ومن ثم المنطقة الأوروبية، الأقل خسارة الولايات المتحدة. فهناك لديهم متسع من الوقت يعني الاستمرار في العمليات العسكرية وتأجيج هذا الصراع. لكن هذه يعني المكاسب ممكن يعني اعتبارها فقط ضمن المنظور التكتيكي، لكن على المستوى يعني الاستراتيجي نرى أن هناك يعني خسارات ستكون يعني فادحة. التخلي يعني رغما عنهم عن أحادية القطبية والتوجه يعني كما نراه اليوم التوجه غير السلس إلى التعددية، لكن يعني المنظومة هي في حالة متغيرة ويمكن توقع يعني أي شيء. إذا كنا في بداية الأزمة نعول يعني على العقلانية الأوروبية أو البراغماتية الأمريكية، فنحن اليوم يعني نتراجع ونقول أنه نحن أمام يعني أمر واقع وأخطاء استراتيجية ارتكبت وترتكب لغاية الآن من قبل الولايات المتحدة لعدم قدرتها على إدارة هذا الصراع والتعنت اللامحدود في الحفاظ في محاولة الحفاظ على أحاديتها القطبية.
وكيف ترد موسكو على خطط سلوفاكيا نقل طائرات ميج 29 إلى كييف؟
سيدي لغاية اليوم نحن أمام فقط يعني تصريحات إعلامية، و يعني لن يكون ذاك الرد يعني كرد مباشر على يوغوسلافيا. لكن مما لا شك فيه أن كل هذه الأسلحة يعني ستتدمر على الأراضي الأوكرانية مما لا شك فيه. لكن كل هذه يعني الملفات التي رأيناها في المراحل الأخيرة من يعني مستويات التصعيد سمع من ملف الدبابات ومن ثم ملف يعني الطائرات اليوم، فننظر أن المسألة يعني منذ بداية الأزمة عملية التسليح هي تتطور وتتدرج يعني من ناحية الكم والنوع. لكن يعني من جهة أخرى نرى أيضا التوظيف السياسي من قبل حتى يعني المنظومة الغربية وأوروبا الشرقية بتوظيف سياسي جديد لأوكرانيا بأنها باتت يعني مكدا للنفايات العسكرية لتحديث ترساناتها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الرد الروسي يعني سيكون كما كان على يعني الرد بالنسبة لتسليح أوكرانيا بمنظومات يعني الباتريوت أو حتى الليبارد الألمانية. المسألة هنا تأخذ البعد الإعلامي أكثر بكثير مما هو يعني له بعد أو تأثير عسكري. لا يمكن يعني مثل هذه الطائرات بهذه الأعداد أن تشكل يعني خرقا في العمليات العسكرية. لكن يعني الموضوع هو يعني سياسي وجزئيا هي مسألة يعني دعم معنوي لأوكرانيا، ومن جهة أخرى أيضا يعني ابتزاز للاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم أو تطويره. وذلك ما نرى يعني من خلال من تداعيات يعني والأزمات الاقتصادية اليوم يعني وما نراه في فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا. وأيضا جزء منه لفت النظر يعني المجتمع الدولي أو الغربي يعني بشكل خاص إلى أن هناك أمور أو قضايا يعني أكثر أهمية مما يجري في الداخل الأوروبي. فلذلك فلنتحمل كل هذه المصاعب يعني الاقتصادية للوقوف أمام يعني الخطر الأكبر على العالم بين قوسين وهو الخطر الروسي.
أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع الصراع أو الدخول في حرب مع إيران، وذلك بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا. لكنه شدد في بيان أنه إذا تعرض موظفو بلاده للتهديد فسوف ترد واشنطن وفقا لذلك وبشكل متناسب. وإلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية الهجوم على قاعدة الجيش الأمريكي في سوريا أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجمعة أن واشنطن ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا قتل فيه عسكري أمريكي وأصيب 6 آخرون، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور طارق عبود الخبير بالشؤون الدولية. بعد التحية دكتور طارق، يعني ما هي دلالة تأكيدات واشنطن أنها لا تريد الحرب مع طهران؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد التجارب التي حصلت في الشرق الأوسط، ونحن اليوم في الذكرى 20 للاجتياح الأمريكي أو الغزو الأمريكي للعراق وقبلها لغزو أفغانستان، تبين أن الأمريكيين فشلوا في تحقيق أهدافهم السياسية، حققوا أهدافا عسكرية عبر الاجتياح وعبر الاحتلال وعبر القتل وعبر تدمير البلدين الكبيرين في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أعتقد أن الإدارتين الجمهورية وحتى الديمقراطية لا تسعى إلى أن تخوض حربا مكلفة على المستوى العسكري وعلى المستوى المادي وعلى المستوى البشري مع دولة أيضا يعني إقليمية كبرى كإيران، وهي تختلف عن العراق أو عن أفغانستان. بكل الحالات هناك توجه أمريكي منذ يعني سنوات يقول بعدم التورط مجددا في الوحول في وحول الشرق الأوسط، لأن هذه المنطقة كما قال عنها دونالد ترامب منذ 3 سنوات بأنها منطقة رمل ووحول وموت.
هل توقف الغارات الأمريكية هجمات المسيرات الإيرانية على القواعد الأمريكية في سوريا؟
هناك يعني كباش حقيقة بهذا الموضوع. الوجود الأمريكي في سوريا هو وجود غير شرعي، وهو وجود يتخطى أو يتجاوز القوانين الدولية. ليس هناك أي مسوغ لوجود الأمريكيين في شمال سوريا، وهم قابعون على منابع نفط ويسرقون النفط السوري ويسرقون القمح أيضا ويمنعون السوريين من استثمار هذه الموارد. لذلك والوجود الإيراني في هذه المنطقة هو برضا الدولة السورية. هناك كباش بين يعني محور المقاومة بين الأمريكيين في تلك المنطقة، وهي تزايدت في الأسابيع أو الأيام الماضية، نشهد ضربات متتالية أو يعني عمليات متبادلة بين الطرفين. أعتقد بأن يعني الأمريكيين سيصبحون في حالة أخرى لن تشبه ما كان في السابق، ستتكثف العمليات حتى يشعر الأمريكيون بأنهم يعني غير مرغوبين في هذه المنطقة، وهم يعني قوة احتلال حتى لو كان العدد لا يتجاوز 1000 جندي، ولكنهم قوة احتلال يسرقون النفط السوري ويساعدون يعني الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة السورية.
واشنطن أكدت أنها ستدافع عن أفرادها في سوريا بحزم، كيف برأيك؟
يعني كما يحصل اليوم، هي تقوم بضربات للقواعد الحليفة للجيش السوري، عندما تتعرض قواعدها أيضا لضربات عبر الطائرات المسيرة أو عبر القصف بالصواريخ. فلذلك فهي حرب حقيقة ستكون بين الطرفين، ويعتبر الأمريكيون أنهم يعني يدافعون عن جنودهم، وهم في يعني لم يدعهم أحد إلى أن يكونوا في هذا الموقف غير القانون وغير الشرعي، وهو خارج القوانين والأنظمة الدولية.
إلى أي مدى يمكن أن تتطور هذه الهجمات والهجمات المضادة لصراع أمريكي إيراني على أراضي سوريا؟
يعني أنا أعتقد بأن الحدود ستكون مضبوطة في هذه المنطقة، ستكون ضربات متبادلة، ولكن لن يتطور الأمر إلى حرب أو إلى معركة بين الحروب. تتخطى المألوف وتتخطى يعني الحدود المنطقية لهذه المعركة، لأن الطرفين حقيقة يعني لا يرغبان في أن تكون الأمور تتطور بشكل دراماتيكي يؤدي إلى أيضا يعني حرب جديدة. وكما قال الأمريكيون بأنهم يعني لا يريدون هذه الحرب مع الإيرانيين، وأيضا إيران لا تريد كذلك الحرب مع الأمريكيين، ولكن يعني هناك سجال على الأرض السورية بين الطرفين كما يحصل يعني منذ أيام.
أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بعودة السفير الجزائري إلى باريس قريبا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين تطرق خلاله إلى عدد من المسائل، منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، وذلك في تونس في تاريخ 6 فبراير شباط الماضي، وفقا لما ورد في بيان من الرئاسة الجزائرية.
وأضاف البيان أن الاتصال سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، واتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات.
للمزيد ينضم إلينا من الجزائر دكتور توفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية. دكتور، بعد التحية بداية، ما هي أبعاد هذا القرار الذي جاء رغم إعلان الرئيس الجزائري أن العلاقة مع فرنسا متذبذبة؟
هي علاقة لابد منها نظرا لطبيعة وتشابك العلاقات الجزائرية الفرنسية عبر التاريخ، وكذلك عبر العلاقات الإنسانية الموجودة خاصة للجزائريين في فرنسا. بالتالي كل طرف يريد أن يبقى على حبل الوصل الممتد بين الجزائر وفرنسا دون قطعه. مع ذلك تبقى هذه العلاقة غير خاضعة إلى مصالح البلدين بقدر ما يتم استغلالها سياسويا بين الطرفين، سواء الطرف الجزائري أو الطرف الفرنسي. وهذه المرة كذلك بالرغم من أن الأزمة التي أدت إلى قطع السفير الجزائري لم تكن بالأزمة الحقيقية، لكنها تم استغلالها سياسيا من طرف النظام الجزائري، وتماشى معها وتماهى معها كذلك الجانب الفرنسي، حتى وصل إلى مرحلة التي يجب العودة إلى مد وصال العلاقات البينية، لأنه كل طرف يدرك بأنه بحاجة إلى الطرف الآخر.
وهل يعني ذلك انتهاء الأزمة بين البلدين؟
لا، هي فصل من فصول العلاقات الجزائرية الفرنسية. عندما نشعر خاصة بعد تفاهمات قوة الماضي، الجميع أدرك بأن كل طرف أصبح واعيا بأنه يجب أن ننقذ هذه العلاقة من العلاقة المرتبطة بتاريخ وبمرجعية فرنسا التي كانت تنظر إلى إفريقيا بين أفريقيا أو فرنسا إفريقيا إلى العلاقة الضدية، وحاول الطرفان في اتفاقية أوت أن يؤسس إلى علاقة ندية قائمة فقط على المصالح المتبادلة بين البلدين وبين الشعبين. لكن يبدو أن محاولة التأصيل بطبيعة العلاقة المذكورة لم نصلها إلى حد الآن، وأن أزمة صغيرة جدا لا يمكن لعقل أن يتطور مثل الذي حدث يمكن أن يؤثر على علاقة بين البلدين، لكنه استطاع يطور. بالتالي فهذه العلاقة بين الدولتين على كف عفريت يتم استغلالها كلما كانت هناك الحاجة لفرنسا أو للجزائر من أجل ذلك لتوطيرها، أو كذلك لنزافة التوتر.
يعني نفهم من هذا أن العلاقة بينهما ليست طبيعية وسوف تظل متذبذبة كما تم الإعلان.
نعم، هذا ما أردت أن أقوله، بأنها لم تكن طبيعية في يوم من الأيام، ولا يبدو أنهم يريدون أن يجعلوها طبيعية في يوم من الأيام، نظرا لحسابات سلطوية بين الطرفين، الجانب الفرنسي والجانب الجزائري.
الجزائر أعلنت بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ما ملامح هذه المرحلة برأيك؟
هذه كل مرة يتم الإعلان عنها، تم الإعلان عنها بعد زيارة الرئيس الفرنسي، هذا فقط في مرحلة حكم رئيس تبون، تم إعلان عن علاقة جديدة في خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في أوت الماضي، وتم إعلان عن مرحلة جديدة بعد زيارة رئيس الوزراء، وتم الإعلان عنها بعد زيارة رئيس قيادة الأركان الجزائري إلى فرنسا. وكل كان يتصور بأننا تجاوزنا الإرث الماضوي للعلاقة الجزائرية الفرنسية، لكن سرعان ما تم العودة إلى نقطة الصفر. بالتالي لا زالت هناك العديد من الموروثات التقليدية في العلاقة الجزائرية الفرنسية هي التي تحكم هذه العلاقة، ودائما ما يتم الرجوع وأن تكون هي المرجعية في هذه العلاقة الموضوعية في العلاقة الجزائرية الفرنسية التي لم يتم تفكيكها، خاصة ما تعلق بالأرث العسكري أو الأرث الاستعمار الفرنسي، ووجود العديد من الملفات الشكل التي لتجاوزها، لكن يحاول كل طرف أن يتماهى معها وأن يظهر تجاوزها، خاصة ما تعلق ب الثمار الفرنسي وظهور المطالبة الجزائريين بالاعتذار عن فترة الحقبة الاستعمارية، والذي يعجز أي نظام إلى حد الآن في فرنسا أن يقدم على هذه الخطوة، بالإضافة كذلك إلى التفجيرات الدولية، إضافة إلى عديد الخلافات في المناطق ذات الاهتمام المشترك سواء في ليبيا أو في مالي. بالتالي هناك العديد من النقاط الخلافية التي لم يتم الحسم حولها، لذلك يلجأ كل طرف إلى توتير العلاقات كلما شعر بأن مصالحه مهددة في جهة أو في بلد ما، وأن الجانب الآخر ربما يكون هو السبب وراء هذا التهديد. بالتالي فدائما تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية على محك تبادل المصالح في أطراف البلدين، سواء في أوروبا أو كذلك في إفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب العربي.
وبالحديث عن المصالح، هل يمكن إذن تقييم العلاقات الجزائرية الفرنسية من منظور الخسارة والربح، خاصة مؤخرا؟
لا يمكن إنه كلا الطرفين خسرين في هذه المناطق لصالح أطراف أخرى. فرنسا خسرت إفريقيا ومنطقة الساحل، لكن ليس لصالح الجزائر، لأن الجزائر في عقيدتها العسكرية لا تريد أن تتدخل في شؤون الآخرين، ولكنها تريد أن تكون لديها في الوقت ذاته أدوار. لا يمكن لأي دولة تسعى إلى أن تكون لها أدوارا دون أن تكون لديها القدرة على التدخل. هناك أطراف أخرى هي التي حققت مكاسب من وراء خروج فرنسا وعدم تدخل الجزائر في هذه المناطق.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن رئيس مجلس الدوما فاجيسلاف فولودين إنه من الضروري إجراء تغييرات في التشريعات القانونية الروسية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا. وكتب فولودين على صفحته الخاصة على منصة تيليجرام أنه بالإضافة ذلك يجب أيضاً وقف كل الدعم المالي والقانوني للمحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت إن كييف غير قادرة حاليا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة، وأضاف في مقابلة مع صحيفة يوميوري شيمبون إنه لا يمكن إرسال الجنود الأوكرانيين الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هايمارس حسب قوله، وهي أنظمة إطلاق صاريخ متعددة. وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليا توريد الأسلحة من شركائها، لافتا إلى أن الوضع في شرق البلاد غير مناسب.
قال مصدر مسؤول من المستشارين الإيرانيين في سوريا في تصريحات مع وكالة يونيوز إن القوات الأمريكية قامت أمس الجمعة انطلاقا من المنطقة المحتلة في التنف بتنفيذ عدوان على نقاط مدنية في منطقة دير الزور السورية، وأوضح أن الأهداف التي تمت مهاجمتها هي مخازن تغذية ومراكز خدمات، مشيرا إلى سقوط 7 قتلى و7 جرحى. وختم المصدر الإيراني التصريحات مهددا القوات الأمريكية رد انتقامي إذا تم استهداف المراكز والقوات الإيرانية في الأراضي السورية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن بلاده لن تطبع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولن تشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي حسب تعبيره. ونقل موقع i24 عن المتحدث قوله إن بلاده تواصل حث أي شخص يتعامل مع دمشق على التفكير بإخلاص في كيفية أن يساعد تواصله مع النظام السوري على توفير احتياجات السوريين المحتاجين وفي تقريبنا من حل سياسي للأزمة. كما أكد أنه في أي تعامل مع النظام السوري يجب اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين حال الشعب في سوريا.
قالت تقارير إعلامية إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغ السفيرة الفرنسية لدى بلاده آن جاربو أنه سيضع إلى جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية فور انتهاء شهر رمضان. ونفت جاربو خلال اجتماعها مع بري أمس الجمعة أن يكون لدى بلادها نية لفرض رئيس للجمهورية اللبنانية، وعللت ذلك بقولها لأن انتخابه يبقى أولا وأخيرا بعهدة البرلمان اللبناني ونحن نحترم خياره. وقالت وفقا لمصادر اطلعت على المحادثات إن باريس تبحث عن الحل الأنسب والأفضل لوقف التمادي في الشغور الرئاسي الذي يأخذ البلد من سيء إلى أسوأ، وذلك بحسب موقع النشر اللبناني.
وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوكيول ما تقوم به جارته الشمالية من تجارب صاروخية بأنها استفزازات متهورة وفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب. قال يون إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يوما بعد يوم وتقوم باستفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة، مؤكدا أنه سيجعلها تدفع ثمن تلك الاستفزازات. يأتي ذلك عقب تهديدات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بجعل سيول وواشنطن تغرقان في اليأس، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صاروخ كروز وهجوم نووي تحت الماء. شابت التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد أعمال شغب ترافقت وممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونيا مياتوفيتش الاتهام ذاته، في المقابل اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر، فقالت رابطة حقوق الإنسان إن الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها وكذلك الإفلات من العقاب كلها تشكل فضيحة مدوية. واتهمت الرابطة السلطات بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة. شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية، وذلك عندما استقبل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات يوم الجمعة. ويواجه نتنياهو احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضا على محاولات ائتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاء وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. واستقبله مئات المحتجين لدى وصوله إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 دانغ ستريت الجمعة رافعين علم إسرائيل ومرددين هتافات تقول العار ونتنياهو اذهب إلى السجن لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
رئيس وزراء إسبانيا يدعو العالم للاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
ميدفيديف يقول إنه لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف.
البنتاغون يؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران رغم الهجوم على قاعدة لها في سوريا.
الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا قريبا.
وانهيار أسهم دويتش بانك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في أوروبا.
الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
تعرضت أسهم دويتش بانك لضغوط بيع شديدة وسجلت أكبر خسائر يومية لها في 3 سنوات بعد قفزة كبيرة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للبنك، مما يثير مخاوف بشأن استقرار المصارف الأوروبية. وتكبدت أسهم البنك قرابة 15% لتعمق تراجعها ليوم الثالث على التوالي قبل أن تعود وتقلص خسائرها وتغلق على انخفاض بنحو 3% عند 9.35 يورو بعدما كانت سجلت خلال تداولات الجمعة في فرانكفورت مستوى 7.99 يورو وهو أدنى سعر لها في أكثر من 5 أشهر منذ 13 أكتوبر 2022، في أكبر خسائر يومية لها منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في مارس 2020. وتعتبر عقود مقايضة التخلف عن السداد شكلا من أشكال التأمين لحامل السندات، ويشير ارتفاع السعر إلى أن المستثمرين أكثر قلقا بشأن احتمال عجز مصدر السندات عن تسديد التزاماته المالية للدائنين. في هذا الموضوع ينضم إلينا من أثينا دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. أهلا بك دكتور، ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار أسهم دويتش بانك؟
طبعا لعملية التداخل بين الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وكالعادة الولايات المتحدة الأمريكية بالأزمة العقار تم تصدير الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي والآن أو الدول الأوروبية، والآن تصدر الأزمة الجديدة إلى المنطقة الأوروبية من جديد.
هل يعني ذلك أن البنوك الأوروبية بصدد مواجهة أزمة مشابهة لأزمة بنك سيليكون فالي؟
أنا أعتقد أن الأزمة الحالية سيتم السيطرة عليها جزئيا ولكنها ستظهر من جديد. هناك انخفاض في أسهم البنوك الأوروبية، هناك انهيارات أيضا أخرى ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أيضا هناك ترهل في النظام البنكي، فبالتالي سيتم تصدير الأزمة إلى المنطقة الأوروبية. العديد من صناديق التأمين الأوروبية خسر، كما صندوق التأمين الأفراد في السويد خسر 1 مليار بسبب استثماره في البنوك الأمريكية. وأعتقد أنها بداية النظر لمرحلة مختلفة من طريقة التعاطي مع الدولار والتعاطي مع الأسواق العالمية، فبالتالي الانهيارات قادمة أكثر مما يتوقع العديد. لذلك كان هناك اجتماع أيضا للاتحاد الأوروبي لاتخاذ بعض التدابير، يعني تصور أنه حتى بعض صناديق التأمين وبعض أموال سيادية لا زال موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الأموال السيادية والصناديق السيادية ستكون هي المرحلة القادمة لتم السيطرة عليها والانقضاض عليها، كما حدث في العديد من أموال دول الخليج التي تم مصادرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
سهم دوتشا بنك تعرض لضغوط شديدة بعد ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للبنك الألماني. ماذا يعني ذلك برأيك؟
التخلف يعني بمعنى أن هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة قامت بالعمليات الاستقراض من هذه البنوك سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في البنوك الأوروبية. الآن عندنا في اليونان يقول أنه الخوف من ظهور جيل جديد، لأن هناك جيل قديم في فترة مرحلة الأزمة 100 قرض يسموها اليونان القروض الحمراء أو القروض التي عجز الأفراد والمؤسسات عن مستحقات ديونهم. فبالتالي على سبيل المثال ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى أن يقوم المواطن أو المؤسسة التي قامت بالاستقراض من هذه المؤسسات المالية بأن يجب عليه أن يدفع 3 إلى 4 أقساط زائدة عن، يعني على سبيل المثال اللي كان يدفع 12,000 في العام الآن سيدفع 16,000. فبالتالي عملية أيضا انخفاض عملية الاستهلاك، ارتفاع المستحقات بالديون، وعجز المؤسسات عن أو عجزت المؤسسات عن دفع مستحقات ديونها، فهذا يعني تخلفهم عن دفع الديون. بالتالي أيضا البنوك ستواجه مشكلة سيولة وستواجه مشكلة إعادة هذه القروض. فبالتالي نحن أمام جيل جديد من الديون المتعثرة على صعيد الاتحاد الأوروبي وعلى صعيد الأمريكي.
دكتور، يعني سهم البنك الألماني تراجع بنسبة 13%، هل هي نسبة كبيرة؟
طبعا 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 كبيرة، طبعا كبيرة. يعني هذه النسبة هي عجز في الدخل، حتى عجز في دخل البنك نفسه. وبالتالي أيضا هذه ستؤدي إلى عجز البنك عن عملية الإقراض، وأيضا تزويد هذه المؤسسات سيكون هناك صعوبة أو ارتفاع في أسعار العملية المالية أو الحصول على قروض. فبالتالي هذه لا تبشر بخير، لأنها أيضا ستكون كرة ثلج تتدحرج وستأخذ أبعاد أكبر وأكثر، وقد تؤثر بشكل كبير على النمو النمو التي أيضا بسبب الحرب وسبب ارتفاع الطاقة في المنطقة الأوروبية وصلت من عدم نسبة النمو إلى تقريبا مرحلة صفرية، الوقت الذي كانت على سبيل المثال تتجاوز 5.5% أو 4.5%. وبالتالي نحن أمام معضلة مالية جديدة، وأعتقد أننا سنواجه مشكلة، وهذه المشكلة ترجمت نفسها من خلال تظاهرات والاحتجاجات الفرنسية، الاحتجاجات اليونان. أيضا يوم الاثنين سيكون هناك إضراب في كل وسائل المواصلات في ألمانيا، وهذا يعني يمكن أن أفهم كم سيؤثر على الاقتصاد الألماني. فأنا أمام أزمة لا أدري يعني إلى متى سيستمرون في يعني دفع الأزمة مع روسيا، لأنها أيضا هي سبب أساسي في عمليات، لأنها عطلت عمليات التعاون الاقتصادي مع روسيا، وتتجاوز كما فهما في مقابلات سابقة أنها تتجاوز مليار في اليوم فقط في موضوع الطاقة، ناهيك عن السياحة وعن الاقتصاد وعن الاستثمارات الأخرى.
كيف يواجه القطاع المصرفي إذن في أوروبا جميع السيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة بالشكل الأمثل؟
للأسف أنها الخيارات بسيطة، هي هم يلجؤون ولا جو. يعني الآن يمكن المرة التاسعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الذين يقومون برفع سعر الفائدة، ورغم أنها لم تنجح ورغم أنها أدت إلى مشكلة في عمليات الإقراض والنمو، إلا أنهم يستمرون بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه خطأ، اتجاه خطأ هو الاتجاه أن يقوموا بعملية تشجيع المبادرة الفردية، عزل السوق الأمريكية الأوروبية عفواً عن الأسواق الأمريكية، وأخذ منحة اقتصادي مستقل عن الاقتصاد الأمريكي. ولكن هم يستمرون بأخذ منحة، نفس المنحة والإجراءات يتخذها الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع سعر الفائدة، وأعتقد هذا سيؤدي إلى مخاطر اقتصادية في لحظة ما سيكون هناك عجز أكبر المؤسسات عن إيفاء مستحقات ديونها، انخفاض أيضا معدلات النمو، انخفاض معدلات الاستهلاك، وانخفاض القيمة الشرائية لليورو كما هي للدولار. فبالتالي نحن أمام معضلة، وأعتقد أن المنحة الذي يسيرون عليه منحة خاطئ، لأنه لم يأتي بنتائج طوال هذه المدة، فلماذا سيأتي بنتائج الآن؟
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو إن مستويات الأمن في النظام المصرفي للاتحاد الأوروبي كافية حتى الآن. لكنه شدد على ضرورة أن يستعد الاتحاد الأوروبي لجميع السيناريوهات المحتملة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ضوء انهيار البنوك الأمريكية. وأوضح رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي سبب يدعو للقلق الآن، مضيفا أنه رغم ذلك لم يكن بإمكان أحد التنبؤ بالسيناريو الذي حدث لبنك وادي السيليكون وشركة كريدي سويس المصرفية الاستثمارية. أكد بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي إطلاق استراتيجية جديدة للعملة الرقمية تحت مسمى الدرهم الرقمية. ووفقا للبيان، فإن الاستراتيجية هي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات. وأشار المركزي الإماراتي إلى أن المرحلة الأولى للاستراتيجية سوف تركز على ثلاث ركائز رئيسية، هي الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود، وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات. دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى مساعدة تونس بشكل فوري وعاجل وعدم إضاعة الوقت في ذلك، واصفا في الوقت نفسه محاباة جماعة الإخوان المسلمين بالمجازفة. وقال تاياني في تصريحات له إنه قدم اقتراحا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية يتمثل في بدء تقديم المساعدة لتونس لدفعها لإجراء الإصلاحات. وطالب الوزير الإيطالي بتقديم 300 مليون يورو على الفور، ومن ثم تقديم 300 مليون أخرى بعد التحقق من الإصلاحات، ثم 300 مليون ثالثة. شددت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان إيوانا فرينتسكا على ضرورة إجراء الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وكتبت فرونتسكا عبر تويتر إنه بعد مرور 3 سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، ما زال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد. وأوضحت أن اللبنانيين يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، مؤكدة أن الإصلاحات المتفقة عليها مع صندوق النقد الدولي باتت حيوية وحتمية.
وأخبار الرياضة كذلك مع زميل عبد الله حميد.
فاز منتخب مصر على ضيفه منتخب ملاوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 3 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024. سجل أهداف المنتخب المصري محمد صلاح في الدقيقة 21 وعمر مرموش في الدقيقة 90 من عمر اللقاء. وبذلك يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن كل من منتخبي إثيوبيا وغينيا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب ملاوي عند 3 نقاط متراجعا إلى المركز الرابع. حقق منتخب فرنسا فوزا كبيرا على نظيره الهولندي 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. أحرز أهداف المباراة غريزمان في الدقائق الأولى ودايوت أوباميكانو في الدقيقة 8 وكيليان مبابي في الدقائق 21 و88 من عمر اللقاء. وبذلك رفع منتخب فرنسا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 3 متصدرا جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره اليوناني، فيما يتذيل منتخب هولندا المجموعة بدون أي نقاط. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني استغناه عن خدمات المدرب جوليان ناجلزمان بعد أقل من 2 على توليه مهمة تدريب العملاق البافاري. أوضح النادي في بيان أنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس النادي هيربرت هاينر. وأشار البيان في الوقت ذاته إلى تعيين الألمانية توماس توخيل المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي مدربا للفريق، وأوضح أن توخيل وقع على عقد حتى 30 يونيو 2025 وسيشرف على تدريب الفريق لأول مرة يوم الاثنين المقبل. حجزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مقعدا في نهائي بطولة العالم للملاكمة النسوية التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، وتغلبت الملاكمة خليف في نصف النهائي على منافستها التايلاندية شوانغ فينغ جيانجيام بالنقاط 5-0 في وزن أقل من 66 كيلوغرام. ومن المقرر أن تلتقي خليف في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل مع الروسية شيشيقوفا متالية.
والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تشير دراسة حديثة إلى أن الرابط المعروف باسم تشات جي بي تي سيؤثر على الأرجح على وظيفتك إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وذكر موقع بيزنس إنسايدر أن فريق من الباحثين لدى الشركة المخترعة للروبوت أوبن إي آي وجد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على نماذج لغوية كبيرة قد يؤثر على الأرجح على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من أصحاب الدخول العالية، مؤكدين أن معظم الوظائف الأمريكية معرضة لخطر التأثر بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن العاملين الذين يكسبون ما يصل إلى $80,000 سنويا أكثر المتضررين من الذكاء الاصطناعي، بينما الوظائف الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي تشمل المحللين الماليين والمحاسبين والكتاب.
ذكر موقع سايتك ديلي العلمي أن علماء من جامعة فرجينيا اكتشفوا عاملا غير معروف سابقا يسهم في نمو الضار للأوعية الدموية في العين، وأضافت أن هذه الاكتشافات يمكن أن تمهد الطريق لعلاجات جديدة للضمور البقعي والأسباب الشائعة الأخرى لفقدان البصر. وقال المدير المؤسس لمركز UVA لعلوم الرؤية المتقدمة وعضو قسم طب العيون في جامعة فرجينيا إن الدراسة فتحت إمكانية التخفيف من نمو الأوعية الدموية الشاذة في أمراض العيون من خلال استهداف آلية الوراثة اللاجينية، وتابع أن النهج يوفر اتجاها جديدا لتطوير تدخلات أكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها، وبالتالي تجنب مشكلات مثل مقاومة الأدوية والتي تشكل مصدر قلق متزايد مع العلاجات التقليدية المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية المستخدمة في العلاجات السريرية.
توصل بعض العلماء باستخدام 5 خصلات شعر فقط إلى تحديد السبب الأقرب لوفاة الموسيقار الألماني لودفيغ فان بيتهوفن في فيينا عن 56 عاما. وأكد الموقع الإلكتروني الطبي ساينس أليرت أنه رغم مضي حوالي 200 عام على وفاة بيتهوفن، فإن البحث عن السبب الحقيقي لوفاته ما يزال يمثل لغزا محيرا. غير أن بعض العلماء قد تتبعوا تسلسل الجينم الخاص به من خلال 5 خصلات لشعره، اكتشفوا من خلالها أنه توفي بسبب مرض الكبد. وأوضح تريستن بيغ عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة كامبريدج أن بيتهوفن كان مصابا بفيروس التهاب الكبد بي، والذي نشأ على الأغلب نتيجة لطفرات في بعض الجينات.
أوضحت دراسة جديدة أن المضادات الحيوية التي يتم إعطاؤها لمعظم المرضى الذين يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بعدوى فيروسية حادة كإجراء وقائي ضد العدوى البكتيرية المشتركة قد لا تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة. وحقق الباحثون في تأثير استخدام المضادات الحيوية على البقاء على قيد الحياة في أكثر من 2100 مريض في مستشفى بالنرويج بين عامي 2017 و2021، ووجدوا أن إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي الشائعة لن يقلل على الأرجح من خطر الوفاة في غضون 30 يوما. وفي ذروة الجائحة تم وصف المضادات الحيوية لنحو 70% من مرضى كوفيد-19 في بعض البلدان، الأمر الذي قد يسهم في حدوث العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية المعروفة باسم الجراثيم المقاومة.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
رئيس وزراء إسبانيا يدعو العالم للاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
ميدفيديف يقول إنه لا يمكن استبعاد أي شيء، وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف.
البنتاغون يؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران رغم الهجوم على قاعدة لها في سوريا.
الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا قريبا.
اقتصاديا، انهيار أسهم دويتش بانك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في أوروبا.
رياضيا، منتخب مصر يفوز على منتخب ملاوي 2-0 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
انتهت هذه الحلقة، شكرا، وإلى اللقاء للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.